بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم رواية أبي عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه في مسألة القنوت. ذكرنا إشكالات القوم ومحاولاتهم القوم ومحاولات السيد العظم، ولسيد العظم محاولة أخرى لرفض هذه الرواية. وعليكم السلام ورحمة الله. ملخص ما نسب إلى سيدنا العظم، قال لا مضمون كلام، لام الداخل في كلمة القنوت لام للحصر، وحصر يستفاد من هذه اللام. وأول فقرة من هذه الرواية القنوت في المغرب في الركعة الثانية، يقول في المغرب، هذا في المغرب قيد هنا ليلة قنوت فمبتدا هذا، والخبر هما في الركعة الثانية. يقول وهذا وكذلك يأتي هذا نفس التركيب يقول في ثلاث جمل الأخرى، في العشاء في الغداء وفيها الوتر. ويقول لو كان الإمام في مقام الحصر كان عليه كان بإمكانه أن يأتي بعبارة مختصرة جدا وواضحة من دون احتياج إلى هذا، وضع بعرى أنه على القنوت في ركعة ثانية هذا ما عدا الشفع مثلا. مضمون كلام سيد، هذا الكلام منسوب إلى سيدنا الأعظم غير واضح عليه، جدا غير واضح. أولا حصر يستفاد من لام الداخلة على الخبر لا على المبتدا. في سورة الفاتحة لما قالوا دعاية تفيد الله حصر الحمد بجميع ما أعلناك، ما قالوا بكلمة ألف لام، قالوا لام الاختصار، يعني لام تدل على استغراق، يعني جميع محامد مختصة هذا بالله سبحانه، فاختصاص من عين واستفيد، مو من لام، مو من ألف لام، بل من لام لله، الحمد لله رب العالمين، هذا استفيد. ولو كان ألف لام يدل على الحسن هذا غير واضح علي، غير واضح. ثم لم يكن إمام في مقامه هذا اختصار، حتى يكون إمام كان في مقام توضيع، هذا أين يثبت القنوت وأين لا يثبت، حتى أنت تأتي بعبارة أكثر من هذه العبارة. إمام في مقام توضيع ليس في مقام الاختصار، فهذا الذي نسب إلى سيدنا الأعظم غير واضح. فاتني في المباحثة أقول في المطلب، إذا نريد نعرب هذه الرواية حسب تخيلي، بل ما قرأنا في مقدمات الحوزة العلمية، القنوت مبتدا وفي المغرب كائنون في المغرب متعلق بمحذوف، قائن في المغرب كائن في الركعة الثانية، كائن ثاني عطف بيان للأول، لا بدلون ولا خبرون ولا هم يسألون، تنتهي مشكلة. هكذا نعرب الرواية، بل القنوت كائن في المغرب لكن تفسيره مكائن في المغرب في الركعة الثانية، عطف بيان، لا بدل غلط، لا بدل هذا بعض عن الكل، لا 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 كل شيء لا. هكذا نعرب رواية وتنتهي مشكلة. وكذلك في الفقرات القادمة، كائن في العشاء في الركعة الثانية، كائن في الكذا هذا في الغداء في الركعة الثانية، كائن في هذا وتر في الركعة الثالثة، وانتهت المشكلة. هذا هو إعراب واضح. والجرجرة صواب، هذا أساتذنا كان يقول الله لا يقول فد رواية توقع بيد الرسول الجين إذا وقعت بين أصولينا فاحتمالات قريبة بعيدة خلوك رواية واضحة مجملة. بل هاي هم فعلوها الشكل. على كل حال هذا ما أتخيل صحيح في إعراب هذه الرواية الشريفة. ثم لحكيم الفقهاء في المقام موقف. بعدما رفض إشكالات الموجهة إلى رواية بل عبد الله بن سنان عن الرواية الظاهرة على فيها ثبوت القنوت في الوتر في الركعة الثالثة دون الشفاعة، يقول هناك رواية، هذه رواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب 13، هذا من لا استغفر الله في الباب 24 من أبواب بل أعداد الفرائض ونوافلها، وفي رواية 24 الباب 13 يعني اشتبهت الرواية باب 13 رواية 24 مو باب 24. هناك رواية راوية يروي قصة هذا سفر الإمام رضا سلام الله عليه من المدينة إلى خراسان حيث طاغية أجبره على الذهاب هناك، طاغية زمانه لعنة الله عليه. ففي هو يبين إمام هيك كان يصلي هكذا، كان إلى أن وصل إلى الشفعة، قال كان في الشفعة يصلي ركعتي الشفعة يقرأ في الحمد في كل واحد من ركعتي الحمد مرة وقل هو الله ثلاث مرات، وكان يقنت قبل القراءة قبل الركوب بعد القراءة في الركعة الثانية. هذه رواية دلالتها جدا واضحة على ثبوت ومشروعية القنوت في صلاة الشفعة، ولكن رواية ضعيفة، بعض ضعفاء، بعض مجهولين، بعض أصلا ما مذكورين في مصادر جالية. فالسيد الحكيم الفقهاء يقول نسند هذه الرواية بقاعدة التسامح في أدلة السنة، فعندئذ يثبت الحكم وهو ثبوت القنوت في الشفعة كما أفتى اليسير رضوان الله عليه. ولكن سيد في المقام رفض قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهذا وأن كان متصف في صدري هو يؤمن بهذه القاعدة، وها هنا رفضها لاستواءه الإمام. على كل حال نحن لا نقول بهذه القاعدة، لعل اليزدي معتمد على هذه الرواية هذا وهو يؤمن بهذه القاعدة الشريفة التي آمن بها القوم ورفضناها. فراها هذا الدليل الذي إثبات القنوت في الشفعة أيضا راح إلى حال السبيل. نعود إلى سيد العظم من جديد إلى بياناته الشريفة. قال في مقام حل المعضلة، هذه معضلة القنوت في صلاة الشفعة، كل روايات مختلفة، بعضها تقول في الجهرية كما قرأنا قبل قليل، وبعضها يقول هذا فيها فرائض يومية خمسة، في بعضها يقول في كل صلاة، هذا مختلف. هذا فعندنا بل يقول عندنا رواية وهي خير شاهد مضمون كلامه الشريف على حمل روايات المخالف غير مثبتة لل قنوت في كل صلوات تهمل على التقية. منها أي رواية، هذا رواية عبد الله بن سنان أيضا تهمل على التقية، وتلك رواية هذه رواية أبي بصير الذي كنا مع إخوتنا الأجلاء نناقش فيها، وهذه رواية حسب تخيل خادم الطلبة لا بد من رد علمها إلى أهله باعتبار الرواية هذا مبني على التحافظ والتناقض. يسأل الراوي علي أبو بصير إمام الصادق سلام الله عليه عن قنوت، كان فقط في الجهرية، ثم هو يقول أبو بصير قلت مولاي أبوك قال في كل صلوات الخمس، أنت قال أطوا أصحابي أصاب أبي أطوه فأخبرهم بالواقع، وأعطوني يعني هم أنفسهم أعطوني فأفتيتهم بالتقية يعني بينت لهم التقية. كيف متى أعطوا؟ هو أبو بصير هو سعد هو صاحب فلا بد في الرواية أكو حذف وسقط أنه أبو بصير بطلب من الناس طلع سأل إمام الصادق سلام الله عليه جالسين قال سأل لما قاموا هؤلاء الناس فقال أبو بصير مولاي عن سألت والدك الشكل أنت الشكل قال هذول أجوهم شكاكين الذي كانوا وياك وعني ولذلك ما أعطيته بالواقع. فإذا فالرواية فيها سقط فيها غموض وسيقول عوضه دلالة على كذا خير واضح وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.